شرع شيطان رجيم. يا الله يا سميع يا
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، أهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج كيف تكون عبدا شكورا. وهذه السلسلة، سلسلة فقه الواقع، نتعرض فيها لأمور تخص واقع المسلمين. واخترت لكم كيف تكون عبدا شكورا لأننا في حاجة إلى عبادة الشكر، فمقام الشكر مقام إيماني كبير. وسوف أتحدث معكم أيها الأحباب الكرام حول عدة أمور: أولا فضل الشكر، ثانيا معنى الشكر، ثالثا وقفة مع بعض نعم الله عليك، ورابعا كيف تكون عبدا شكورا. كيف تكون عبدا شكورا؟ يجب على المسلم أن يعلم أن الشكر مطلوب منه لكثرة نعم الله عليه. ولذلك أيها الأحباب، تعالوا معنا لنأخذ فضل الشكر. أولا، رب العزة تبارك وتعالى بيّن لنا في قرآنه أن الشكر سبب للمزيد، وأن الجحود والنكران سبب للعذاب الشديد. الشكر سبب للمزيد، بمعنى أن الإنسان إذا شكر ربه فإن الله يزيده من هذه النعم. وحينما قرأت هذه الآية الكريمة: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، جلست أبحث في تفسيرها، فوجدت تفسيرا رائعا رائقا للإمام الحسن البصري رحمه الله، حيث يقول: إن الله ليمتع بالنعمة زمانا فإذا لم يشكر عليها قلبها عذابا. إن الله ليمتع بالنعمة زمانا فإذا لم يشكر عليها قلبها عذابا. ولذلك كانوا يقولون عن الشكر الحافظ الجالب، لأنه يحفظ النعم الموجودة ويدلب النعم المفقودة، يحفظ النعم الموجودة ويدلب النعم المفقودة. تعالوا نوضح كلام الحسن البصري رحمه الله، يقول: إن الله لا يمتع بالنعمة زمانا فإذا لم يشكر عليها قلبها عذاب. يعني رب العزة تبارك وتعالى أنعم عليك بنعمة المال، فإذا شكرت الله على المال زادك، وإذا لم تشكر ربك على نعمة المال قلب المال عليك عذابا، فصار المال عليك وبالا، وصار المال لك شاغلا، وصار المال لك مبعدا عن الله، وصار المال عليك عذابا. أكرمك الله بنعمة الزوجة، فإذا لم تشكر ربك على هذه النعمة قلب الله النعمة عليك عذابا، جعل الزوجة عليك وبالا. أنعم الله عليك بنعمة الولد، فإذا لم تشكر قلب الله عليك النعمة عذابا، وهكذا. ومن فضائل الشكر أيها الأحباب أن الشيطان لما وجد الشكر من أعلى المقامات عمل جاهدا على صد العباد عن الوصول إليه، وهذا باعتراف الشيطان ذاته. قال الله عز وجل عن الشيطان: قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وفي آية أخرى قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. لماذا كل هذا؟ ولا تجد أكثرهم شاكرين. أي يأتيك من هذه الجهات الأربع ليصدك عن الوصول إلى الشكر. اللهم اجعلنا من عبادك الشاكرين. ولذلك إخواني لم يصل أناس إلى مقام الشكر إلا القليل من عباد الله عز وجل. قال تعالى مبينا هذه الحقيقة: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور، يعني قليل هو الذي وصل إلى عبادة الشكر. سؤال: ما علاقة آل داود بالشكر؟ يجيبنا على هذا السؤال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله، يقول: لقد قسم داود عليه السلام آله على ساعات الليل والنهار، ما من ساعة إلا ورجل قائم يصلي من آل داود، فأنزل الله عز وجل: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. إذن البيت آل داود فيه صلاة ليل نهار لا تنقطع. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور، فأنزل الله هذه الآية الكريمة. ثالثا من فضائل الشكر أن الإنسان قد ينال بالشكر وهو مفطر درجة الصائم، والدليل على ذلك ما رواه الترمذي وحسنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر، وفي رواية: الطاعم الشاكر له من الأجر مثل ما للصائم الصابر. كل هذا من أجل الشكر. خامسا، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الشكر بهذه المنزلة كان يجتهد في الوصول إلى مقام الشكر، وقد وصل عليه الصلاة والسلام. ودليل ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قام الليل حتى تورمت قدماه، فقالت له: يا رسول الله، أتفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فماذا قال؟ قال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ يعني إيه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في الوصول إلى مقام الشكر بكثرة العبادة والقيام حتى تورمت قدماه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ينبغي للمسلم أن يجتهد في مسألة الشكر وأن يصل، يحاول أن يصل إلى مقام الشكر. ثانيا، ما معنى الشكر؟ إذا كان الشكر بهذه المثابة فما هو الشكر وما معنى الشكر؟ لعلنا أن نحاول أن نصل إليه. حينما نظرت إلى تعريفات العلماء للشكر ظهر أمامي تعريف عجيب لعالم رباني هو الإمام ابن القيم رحمه الله. اسمع إلى تعريف الإمام ابن القيم للشكر لتنظر إلى كلام الأولياء والصالحين والعارفين بالله رب العالمين. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: الشكر ظهور أثر نعمة الله على لسان العبد ثناء واعترافا، وعلى قلبه شهودا ومحبة، وعلى جوارحه انقيادا وطاعة. تأمل هذا التعريف مرة أخرى: الشكر ظهور أثر نعمة الله على لسان العبد ثناء واعترافا، وعلى قلبه شهودا ومحبة، وعلى جوارحه انقيادا وطاعة. هذا كله لماذا؟ لأن الشكر ينقسم إلى شكر اللسان والقلب والجوارح. على لسانه ثناء، أي ثناء على الله وحمد واعترافا بالنعمة بأن الذي أنعمه هو الله، وإلا فقارون حينما أمره قومه أن يشكر ربه على هذا المال وهذه النعمة وقد كان فقيرا فأغناه الله، قال إنما أوتيته على علم عندي، أي قال بأنني أوتيت على خبرتي في التجارة. كذلك بعض الشباب اليوم تقول له أحمد ربك أنك كنت يعني عادي، لكن الله عز وجل رزقك الفهم والعلم فنجحت فصرت الأول على الدفعة بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف. يقول الحمد لله، ولكن المذاكرة هذه تحتاج إلى ذكاء وأعرف من أين تأتي الأسئلة. إنما أوتيته على علم، نفس كلمة قارون. تاجر بدأ تجارته بعشرة آلاف الآن من أصحاب الملايين، احمد ربك أن الله عز وجل رزقك، يقول الحمد لله، ولكن هذه التجارة تحتاج إلى خبرة، ليس أي إنسان يتاجر. إنما أوتيته على علم عندي. هذا المزارع نقول له احمد ربك الحمد لله الأرض يعني أتت بمحصول كبير هذا العام فهنيئا لك، احمد ربك، يقول الحمد لله لكنني أنا فلاح ماهر، أعرف كيف أزرع وعندي خبرة في الفلاحة، ليس أي إنسان يزرع. إنما أوتيتها على علم عندي. أنا لا أريد أن أسمع منك هذه الكلمة، إنما أريد أن أسمع الحمد لله الذي وفقني، الحمد لله الذي هداني، الحمد لله الذي يسر، الحمد لله الذي رزقني. هكذا يجب أن يكون المسلم. إذن فالنوع الأول من أنواع الشكر شكر اللسان، أن تعترف بالنعمة وأن تحمد الله عز وجل عليها، وعلى قلبه شهودا، شهودا أي تشهد أن النعمة من الله. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن النعمة حتى لو جاءتك على يد عبد من عباد الله فاعلم أن الذي سخر هذا العبد وساقه لك هو الله سبحانه وتعالى. واسمع إلى هذه القصة، قصة المحمدين الأربعة. خرج أربعة من العلماء وهم في طور الطلب لطلب العلم إلى مصر، خرجوا من بلاد مر النهر وأتوا إلى مصر، وهم الإمام محمد بن جرير الطبري والإمام محمد بن نصر المروزي والإمام محمد بن خزيمة والإمام محمد بن هارون الروياني. هؤلاء الأربعة اسمهم محمد، أتوا إلى مصر لطلب العلم على يد أهلها، على يد عالم يعني من علماء مصر. نفدت نفقتهم، طووا يوما جوعا، في اليوم الثاني قالوا لقد حلت لنا المسألة، أحدنا يسأل الناس لنا شيئا نأكله، فقالوا نقترع، فمن وقعت عليه القرعة فليذهب وليأتي لنا بالطعام. فاقترعوا فوقعت القرعة على الإمام محمد بن خزيمة رحمه الله، فقال دعوني أصلي ركعتين. بينما هو يصلي ركعتين إذا بمشاعل السلطان قد أتت. كان زمان الشرطة إذا أرادت أن تقبض على إنسان في الليل أتوا وحولهم عبيد يحملون المشاعل لتضيء لهم الطريق. اقتربت مشاعل السلطان، الشرطة قادمة علينا ستقبض علينا. وصلت إليهم، أفيكم محمد بن هارون الروياني؟ قالوا رئيس الشرطة نعم أنا. أفيكم محمد بن نصر المروزي؟ قال أنا. أفيكم محمد بن جرير الطبري؟ قال أنا. أفيكم محمد بن خزيمة؟ قالوا نعم، ها هو قائم يصلي. قالوا تفضلوا، كل واحد سرة فيها 50 دينار. من أنت ولماذا جئت؟ قال أمرا عجيبا، قال إن سلطان مصر محمد بن طولون كان قائلا يعني نائما في القيلولة، فأتاه آت فوكزه في صدره وقال أتنام والمحمدون الأربعة جياع في مسجد كذا وكذا، فنام مرة أخرى فجاءه ووكزه قم أتنام والمحمدون الأربعة جياع في مكان كذا وكذا، فأرسل إليكم بذلك وسوف يأتيكم في الصباح ليكرمكم ويعطيكم عطاياكم. وانصرفت الشرطة، اشتروا شيئا أكلوه، ثم قالوا جلسنا لجاء الأمير فاشتهرنا بين الناس ونحن إنما طلبنا العلم لا نريد الشهرة، فهربوا من مصر. فجاء السلطان ابن طولون فلم يجد أحدا منهم في الصباح، فأوقف أرضا على هذا المسجد لأبناء السبيل. هؤلاء القوم وهم في أماكنهم جاءتهم هذه النعمة، من الذي جعل هذا السلطان يفكر فيهم ويرسل إليهم؟ إنه الله تبارك وتعالى. إذا لابد أن تشهد أن النعمة من الله، وأنت خارج لعمل عندك مشكلة في الجوازات أو مشكلة في التأمينات أو مشكلة في الضرائب، مشكلة في أي مؤسسة حكومية، لا تقول أنا عندي قريب هناك ينهي الموضوع، لا، توكل على الله واستعن بالله واطلب المدد من الله، واعلم أنه لو أراد الله لك قضاء أمرك هذا، لو كل من في هذه المؤسسة لا يعرفونك فإنها ستقضى، ولو لم يرد الله قضاءها لو كلهم يحاولون مجاملتك لا يمكن أن تقضى، فلا بد أن تشهد أن النعمة من الله. هذه هي عبادة الشكر من القلب، شكر القلب شهودا ومحبة. كيف محبة؟ يعني تحب الله عز وجل. أنا أضرب لك مثلا، والله عز وجل له المثل الأعلى، مثلا إنسان جارك، جارك هذا إنسان غني، كل يوم في الصباح يرسل ولده ويطرق عليك الباب، خذ تفضل، هذه 10,000 هدية لك، ليست صدقة وليست زكاة ولا شيء، هدية من أبي لا يريدها. كل يوم في الصباح يرسل ولده ويعطيك 10,000 هدية، كل يوم في الصباح نفس المبلغ، أتحب هذا الرجل أم تكرهه؟ تحب، تحب ولا تكرهه؟ تحب. طيب تحبه لماذا؟ كل يوم يعطيك هذا المبلغ ولا يريد منك شيء، كيف برب العزة سبحانه وتعالى وله المثل الأعلى، كل يوم يعطيك سمعا جديدا وبصرا جديدا وصحة جديدة ومالا جديدا ونطقا جديدا، أشياء كثيرة يعطيك الله عز وجل إياها تساوي الملايين، ألا يستحق سبحانه أن تحبه؟ بلى، يستحق ذلك وزيادة سبحانه وتعالى. إذن الشكر هو ظهور أثر نعمة الله على لسان العبد ثناء واعترافا، وعلى قلبه شهودا ومحبة، وعلى جوارحه انقيادا وطاعة، انقيادا وطاعة يعني تنقاد لله تبارك وتعالى. ثالثا وقفة مع بعض نعم الله عليك، تعال معي إلى بعض النعم. أول نعمة، نعمة الخلق، الله عز وجل خلقك، كان ممكن أن يتركك هملا، وقد أشار الله إلى هذه النعمة في القرآن فقال هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. نعم، أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، أنت من 200 سنة أين كنت؟ وجاهك وسلطانك ومالك وبيتك لم يكن لك ذكر، بعد 200 سنة، بعد ما تموت ب200 سنة لن يكون لك ذكر. أسألك جدك العاشر ما اسمه وما هي وظيفته وماذا كان يملك، لا تعرف عنه شيئا، غدا ستكون أنت الجد العاشر والعشرين. إذن اعمل لنفسك لتنجو بين يدي ربك. النعمة الثانية نعمة الإنسانية، حينما خلقك الله خلقك إنسانا مكرما معززا، كان يمكن أن يسأله يخلقك الله عز وجل يخلقك جمادا، أكرمك الله يخلقك حيوانا، هذه المخلوقات الله، يخلقك زرعا شجرة سمكا، لكنه خلقك إنسانا مكرما معززا، هذه نعمة تحتاج إلى شكر. أشار الله لهذه النعمة في القرآن فقال ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وهذا التفضيل إنما ذكره الله لبني آدم ليشكروا ربهم عليه، فأنت مفضل على الحيوانات والنباتات والجمادات ونحو ذلك. تعال إلى نعمة أخرى وهي نعمة النطق والبيان، العصفور يسطر صوتا واحدا لا يستطيع أن يغيره، البقرة أكرمكم الله تنعر لا ندري هل هي جائعة، صوت واحد فقط تسطر دائما، هل هي جائعة؟ هل هي خائفة؟ هل هي متألمة؟ لا ندري، كان ممكن الإنسان لا يسطر إلا صوتا واحدا، لكن أنت تقول أعطني ماء، عرفنا أنك عطشان، أعطني طعاما، أنت جعان، هذا يؤلمني، يا فلان خذ بيدي، يا فلان تحكي له قصة. فالله عز وجل جعلك تبين عما في نفسك وتفصح عنه حتى يفهم من حولك، هذه نعمة عظيمة. وأشار الله أيضا إليها في القرآن الكريم، فقال سبحانه: الرحمن خلق الإنسان، القرآن الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. علمه البيان يعني علمه كيف يبين عما في نفسه ويفصح. ومن نعم الله عز وجل عليك نعمة الصحة ونعمة الإسلام ونعم كثيرة لا تعد ولا تحصى. فعندك مثلا من نعم الله عليك نعمة الإسلام. نعمة الإسلام هذه يا إخواني نعمة عظيمة جليلة. الله عز وجل حينما أنعم بك على الإسلام، أنعم عليك بالإسلام، انظر يقول لك: اعمل حسنة تكتب بعشر، تصدق صدقة تكتب بسبعمائة، إذا جئت إلى الصلاة لن أحسب لك الصلاة فقط، بل إذا توضأت خرجت من بيتك فكل خطوة بحسنة، إذا غلبتك نفسك فأذنبت ثم تبت واستغفرت إلى الله قبل الله منك سبحانه وتعالى وتاب عليك وغفر لك. لو أنك استقمت على التوحيد الصحيح وأطعت ربك أدخلك جنة عرضها السماوات والأرض. يكفيك أن الإسلام يقودك إلى رضا الله عنك، فهي أعظم نعمة على الإطلاق نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة. ومن نعم الله عليك مثلا، أضرب لك مثلا، نعمة النفس، أنت تأخذ شهيقا وتخرج زفيرا، أتدري ما الذي حدث؟ حدث بداخلك إشارات صدرت من المخ، مصانع توقفت، مصانع عملت استخلاصات، مواد استخلصت، ما الذي حدث؟ تعال لنرى ما الذي حدث في النفس الواحد. أنت حينما تأخذ شهيقا تأخذ 500 ملي لتر من الهواء، فيصدر المخ إشاراته إلى الحويصلات الهوائية، تقوم باستخلاص الخمس. استخلاص الخمس يعني 500 مللتر تستخلص منهم 100 مللتر أكسجين، وتطرد الباقي ثاني أكسيد الكربون وبخار الماء ونحو ذلك. إذا أنت تأخذ في النفس الواحد من هواء الله عز وجل 100 مللتر أكسجين. في الدقيقة الواحدة كم تأخذ؟ أنت تتنفس في الدقيقة كم نفسا؟ تتنفس 20 نفسا في الدقيقة. 20 نفسا في 100 مللتر يساوي 2000 مللتر، يعني 2 لتر أكسجين في الدقيقة. بكم لتر الأكسجين؟ لو إنسان أغمي عليه وحملناه إلى المستشفى، في النهاية يحاسبونه، ركبوا له الأكسجين، يحاسبونه الأكسجين ب 10 جنيه لتر، 10 جنيهات لتر، يعني 2 لتر ب 20 جنيه في الدقيقة. في الساعة الواحدة كم؟ في الساعة الواحدة 60 دقيقة في 20 ب 1200 جنيه في الدقيقة الواحدة أكسجين في اليوم الواحد. في اليوم الواحد 24 ساعة وأنت تتنفس في 1200، 28,000، 28,800 جنيه في اليوم الواحد. 28,800 جنيه في اليوم الواحد أكسجين فقط. أكسجين فقط، لأن بعض الناس يقول: الحمد لله أن أعبد الله وأعطي ربنا حقه. لا، أعطي أنت فقط حق الأكسجين، كل يوم تصدق بثمانية وعشرين ألف جنيه. لا أستطيع أحد أن يعطي ربنا حقه يا إخواني. ومن هنا تفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. الله، لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله؟ نعم، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وصحيح في البخاري. الآية تقول عن الجنة ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وهنا لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله. كيف جمع العلماء بين الآية والحديث؟ انتبه معي بارك الله فيك لتعرف الفرق. دخول الجنة دخولان، دخول الجنة دخولان، دخول أولي ودخول في الغرف والمنازل. أما الدخول الأولي فهذا برحمة الله، لا يدخل أحد الجنة بعمل برحمة الله، دخول أولي. فإذا دخل الجنة برحمة الله دخل الناس الجنة برحمة الله. بدأ الدخول الثاني في المنازل والغرف، هذا على قدر العمل. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، أي في منازلكم وغرفكم على قدر أعمالكم في الدنيا. إنسان يقول إذا كانت دخول الجنة برحمة الله ما الداعي للعمل؟ نصلي ونصوم ونزكي ليه؟ إذا رحمنا ربنا سندخل، وإذا لم يرحمنا لن ندخل. أقول أنت تصوم وتصلي وتزكي وتعبد ربك وتتقرب منه وتبتعد عن المعاصي لكي يرحمك الله، فإذا رحمك الله أدخلك الجنة. اللهم ارحمنا يا رب وأدخلنا الجنة برحمتك يا رب العالمين. إذن من نعم الله عز وجل عليك أن تشكر ربك على هذه النعم كلها. تعال معي أخي الكريم، تعال معي لنتأمل هذه الآية الكريمة. يقول الله عز وجل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. لماذا قدم السمع على الأبصار؟ العلماء، علماء الجينات وعلماء الأجنة، عملوا على الأطفال وهم ما زال الجنين قبل أن ينزل، عملوا عليه دراسات فوجدوا أن الجنين يسمع وهو في الشهر السابع قبل أن ينزل بشهرين، ويستجيب مع الأصوات وهذه الأشياء. لكنه إذا ولد، الطفل إذا ولد يظل أياما لا يرى، تضع يدك على عينه لا يرمش إلا بعد أيام وأحيانا أسابيع. يعني خلق له السمع قبل أن يخلق البصر، فقدم الله السمع على البصر، فقال: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. سؤال: لماذا قال السمع بصيغة المفرد والأبصار بصيغة الجمع؟ لماذا؟ قال العلماء: لأن أنت لك سمع واحد، قناة سمعية واحدة تصل بين الأذنين، لكن الأبصار ليس لك بصر واحد، لك أبصار كثيرة. كيف ذلك؟ اكتشف العلماء في كل عين، في العين الواحدة 5000 عدسة، كل عدسة لها وظيفة معينة. فأنت إذا نظرت إلى عمود فالمقطع العالي له عدسة والذي بعده له عدسة، عدسات على قدر المقاطع، والألوان عدسات لكل لون عدسة، اللون الأسود له عدسة، الأبيض له عدسة، الألوان على درجاتها، درجات النور له عدسات، درجات الظلام لها عدسات، وكل عدسة تأخذ جزءا من الصورة وتوضع في العين. يعني أنت إذا خرجت مثلا من النور إلى الظلام عينك تبربش، إذا خرجت من الظلام إلى النور عينك تبربش. ليه؟ لأن العدسات تغير، كل عدسة تلتقي جزء من الصورة وتضعها في قاع العين، جزء وتضعها في قاع العين، جزء، فتأتي الصورة مقطعة في قاع العين ثم تجتمع في قاع العين وتنقلب صورة مقلوبة. فإذا اجتمعت مقلوبة اعتدلت فرأيتها. كل هذا التحميد وهذا الأشياء والاجتماعات، كل هذه الأشياء تحدث في جزء واحد من الثانية. هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. إذن لماذا قال الله عز وجل وجعل لكم السمع والأبصار؟ السمع مفرد والأبصار جمع، لأن لك سمع واحد ولك أبصار متعددة في العين الواحدة 5000 بصر، 5000 عدسة. تمام. تعال معي أخي الكريم إلى آخر نقطة في هذه المحاضرة، وهي كيف تكون عبدا شكور، كيف تحقق الشكر لله عز وجل. أولا أن تنظر إلى من هو دونك في الدنيا، تنظر إلى من هو دونك في الدنيا، بمعنى أنك لا تنظر إلى من هو فوقك. أنت تأخذ راتب 1000 جنيه تنظر إلى من يأخذ راتب 500 جنيه، أنت تأخذ 500 جنيه تنظر إلى من يأخذ راتب 400 جنيه، فحينئذ تحمد ربك. إنسان أعور ينظر للأعمى يقول الحمد لله، إنسان مشلول اليد يقول الحمد لله هناك مشلول رباعي، إنسان لم يرزقه الله عز وجل إلا بنات فقط، إلا بنات فقط، يقول الحمد لله هناك من الناس من لم يرزقه الله عز وجل شيئا، لا بنين ولا بنات، عقيم، فيحمد ربه ويشكر. ودليل ذلك ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انظروا إلى من هو دونكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم، فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. إذن أول مسألة كيف تكون عبدا شكورا، أن تنظر إلى من هو دونك في الدنيا. المسألة الثانية: كلما أكلت أو شربت حمدت ربك، لما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، وأن يشرب الشربة فيحمده عليها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يقول الحمد لله وأدعية كثيرة بعد الأكل، لكن أنا اخترت لكم دعاء واحدا كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأكل. هذا الدعاء أعجبني جدا. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل قال: الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا. احفظ معي: الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا. احفظ هذا الدعاء بعد الأكل، تقول: الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا. نشرح هذه الكلمة الأربع: الحمد لله الذي أطعم رزق الطعام، وسقى رزق الماء، وسوغه. ما معنى سوغه؟ أي جعل جسدك يقبله ويستسيغ. فانظر إلى هذا الرجل الغني الذي جمع مجموعة من الفقراء وعد لهم مائدة كبيرة من ألوان الطعام، فجلسوا يأكلون وجلس بينهم ليأكل، فهم يأكلون اللحم والسمك والفواكه وغيرها والحلوى، وهو جالس يأكل خبزا وجبنا بدون ملح. كل تفضل، كل معنى لحما، لا أنا عندي مرض النقرس لو أكلت لحما ساموت. طيب خذ هذه قطعة الحلوى، لا عندي سكر لو أكلت حلوى سيرتفع السكر وأموت. خذ هذه الفاكهة، يقول لا عندي أملاح لو أكلتها سأموت. سبحان الله. طب خذ المخلل، لا 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 عنده أملاح. ما هذا؟ هو محروم من هذا كله والفقراء جالسون، ابلع ما يأتي. الله عز وجل رزقهم مالا قليلا ورزقهم طعاما يأكلون من أنواع وأشكال، ورزقهم مالا كثيرا ولم يرزقوا هذا الطعام. إذن قولك الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه جعل جسمك يقبله ولا يتضرر به، وجعل له مخرجا. يعني جعل له مخرجا، يعني جعل لك مخرجا تخرج الفضلات بدون تأذية. أنت الآن أكرمك الله تدخل تتبول وتخرج غفرانك. أنت تعرف ما الذي حدث؟ غيرك إذا أراد أن يفعل هذا الفعل يتبول أكرمك الله، يحملونه إلى المستشفى ليعملوا له غسيل كلى، ويمر الدم كله في الكلى الصناعي ويعود إلى الجسم لكي ينقيه من البول، من لتر بول 4 ساعات وهو أمام الماكينة لكي يتبول أكرمك الله. أنت تدخل الحمام وتخرج ولا تشعر بشيء، لا بتعب ولا بألم ولا بشيء. هذه نعمة تحتاج إلى شكر. إذن كيف تكون عبدا شكورا؟ أولا أن تنظر إلى من هو دونك في الدنيا ولا تنظر إلى من هو فوقك. ثانيا تحمد الله عز وجل على نعمة الطعام والشراب. ثالثا إذا رزقك الله عز وجل نعمة اسجد سجدة شكر لله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه أمر يسره سجد سجدة شكر لله. سجدة الشكر كيف هي؟ تقول الله أكبر وتسجد سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر وتجلس بدون تسليم. وإن شئت وأنت ساجد تحمد ربك على النعمة، رزقت بولد الله أكبر تسجد، المسلمين انتصروا الله أكبر تسجد، أنت الأول على الدفعة الله أكبر تسجد، الحمد لله شفي الله مريضك، الحمد لله والله أكبر سجدة شكر. أي شيء يفرحك تسجد سجدة شكر لله تعالى. رابعا، كيف تكون عبدا شكورا؟ تقرأ قصص الشاكرين لكي تعرف أحواله. وأدلك على بعض الكتب، أدلك على كتاب صفة الصفوة للإمام ابن الجوزي رحمه الله 3 مجلدات، أدلك على كتاب صلاح الأمة في علو الهمة 15 مجلدا، صلاح الأمة في علو الهمة 15 مجلدا، كتاب جميل ورائع. أدلك على كتاب نظرة النعيم في أخلاق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم 11 مجلدا. أدلك على كتاب صحيح وصايا الرسول، صحيح وصايا الرسول ليوسف أبو عزيز، هذا كتاب رائع. خامسا، تريد أن تكون عبدا شكورا، أحضر ورقة وقلما واكتب نعم الله عليك، عدها، حاول أن تعدها، حاول أن تعد، اكتب اكتب اكتب، خذها نعمة نعمة. صحيح لن تحصيها، ولكن ستقف على بعض النعم التي كنت عنها غافلا فتزداد شكرا لله تبارك وتعالى. لهذا تكون عبدا شكورا. إذا موضوعنا اليوم كيف تكون عبدا شكورا، تكلمنا عن فضل الشكر، تكلمنا عن معنى الشكر، تكلمنا عن بعض وقفة مع بعض نعم الله عليك، تكلمنا عن كيف تكون عبدا شكورا، ما هي الأشياء التي تصل بها إلى الشكر. في ختام هذه الحلقة أحب أن أبين لكم أننا يوم الثلاثاء والأربعاء الماضيين عملنا دورة إعداد الفقيه، حضرها أكثر من 1200، وكانت يومين من الفجر إلى العشاء ما عدا أوقات الراحة، وكانت بفضل الله دورة ناجحة، درسنا فيها الفقه من أوله إلى آخره، وأكرمنا الله عز وجل فيها بفضلة الشيخ أبو بكر الحنبلي فدرس معنا العقيدة الطحوية كاملة في 4 ساعات، يعني الفقه أخذ حوالي 15 ساعة، الفقه كله والعقيدة كلها أخذت حوالي 4 ساعات، العقيدة الطحوية من أولها إلى آخرها. فضيلة الشيخ أيمن موسى حفظه الله درس علم المواريث كاملا، ضغطه من صلاة العصر إلى صلاة العشاء كاملا بفضل الله عز وجل، وكانت دورة مباركة، وطلب كثير من البلدان أن نقيم عندهم هذه الدورة، وأنا أعطيتهم يعني حددنا في بعض الأماكن أن احنا نقيم هذه الدورة، والحمد لله حجزوا عندنا 42 بلد حجزين الآن 42 دورة عندهم. وعلى فكرة من أراد أن يحجز هذه الدورات فليتصل بهذا الرقم 0-19-60-20-181 0-19-60-20-181، ممكن يحجز مكان الدورة. عندنا الآن دورة الآن في بورسعيد، بورسعيد وما حولها، ممكن يذهبوا الآن إلى دورة قائمة، 3 مشايخ هناك يدرسون الفقه من أوله إلى آخره في 3 أيام من الفجر إلى العشاء. سوف أذكر لكم العنوان، بورسعيد حي الزهور بالطاقة الشمسية مسجد رياض الصالحين. العنوان مرة أخرى، بورسعيد حي الزهور بالطاقة الشمسية مسجد رياض الصالحين. بدأ اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء والأربعاء، 3 أيام تدرس فيها الفقه، وهم يستقبلون الإخوة في المسجد، مبيت في المسجد وجلوس في المسجد وراحة في المسجد وأكل وشرب وحاجة هيصة يعني. فهذه فرصة لمن يريد أن يدرس الفقه. إن شاء الله الأسبوع القادم هناك دورة في القاهرة، هنا للقاهرة وما حولها، القاهرة وما حولها، في دورة هنا في القاهرة لدورة إعداد الفقيه لدراسة الفقه كاملا، ستكون يوم الأحد والاثنين والثلاثاء، يوم الأحد والاثنين والثلاثاء. العنوان القاهرة مشيط ناصر، القاهرة مشيط ناصر، مكاتب سوزان مبارك سابقا يعني كان اسمها مكاتب سوزان مبارك أو مساكن سوزان مبارك. المرحلة الرابعة مسجد الإيمان، مكاتب سوزان مبارك المرحلة الرابعة مسجد الإيمان مشيط ناصر، هتكون يوم الأحد والاثنين والثلاثاء، الأحد يعني معناه أنك تروح يوم السبت بالليل لكي تبيت في المسجد وتصبح من الفجر. يبقى الأحد والاثنين والثلاثاء. ومن أراد أن يتصل بهذه الحلقة، من أراد أن يتصل بهذه الدورة، يأخذ هذا الرقم، رقم التليفون 014-41-69-555. الرقم مرة أخرى 014-41-69-555. أحد اثنين ثلاثاء في القاهرة. لكن إخوة الصعيد والوجه القبلي فلهم يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس القادمين إن شاء الله، ما هو الثلاثاء بكرة، لا الثلاثاء اللي بعده، الثلاثاء والأربعاء والخميس إن شاء الله دورة في الصعيد إن شاء الله في كومومبو بمدينة أسوان، يمكن الإخوة إن شاء الله أن يذهبوا إخوة الصعيد إلى هناك. وأسأل الله أن يبارك فيكم وعليكم، وأسأل الله أن يحفظكم وأن يرعاكم وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.